بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف: ولا يجزي الحمل ولو كان أبواه مسلمين وإن كان بحكم المسلم. وقع كلام إنه هل يجزي عتق الحمل إذا كان عبدا أو كانت أمة في قبال كونه خصل من خصال الكفارة أم لا؟ المصنف قال: ما يجزي الحمل. لماذا؟ لأن الحمل ما يلحق حكم الأحياء شرعا، لأنه لا يعلم أثناء فترة كونه حملا هل سيولد حيا أم ميتا، فلهذا لا يوجد تحقيق وإثبات لكونه سوف يولد حي حتى يجزي عتقه، فلهذا ما نستطيع أن نلحقه بحكم الأحياء، وإحنا المطلوب من عندنا عتق رقبة حية، فبالتالي ما يلحق حكم الأحياء لأنه قد يسقط في حمله، قد يموت، فلذلك لا يثبت عندنا أن له حكم الأحياء شرعا. والدليل على ذلك أنه لا يعامل معاملة الأحياء، أنه لا تجب فطرته. لما نريد ندفع زكاة الفطرة لا تجب زكاة الفطرة على الحمل، لأنه لا يعامل معاملة الأحياء، فالمعيل لا يجب عليه دفع زكاة فطرة ماذا؟ الحمل. ومع الشك، إذا شكينا أنه يجزي في الكفارة عتق الحمل أم لا، فنعم فالأصل الاحتياط، وهو يقتضي اشتغال اليقين اللي يستدعي الفراغ اليقيني، فلهذا لا نجتزئ بعتق الحمل لاحتمال عدم فراغ الذمة يقينا، فالشك يكون مبنى لأصالة قاعدة الاحتياط والاشتغال. طبعا المصنف أشار إليه بخلاف رأي بعض أهل العامة، لأن أهل العامة لهم وجه بالاجتزاء به إذا انفصل لما هو دون الستة أشهر، لكن على رأينا الإمامية هذا لا يجزي، ولا يجزي الحمل وإن انفصل بعد ذلك حيا، بل ولو كان أبواه مسلمين، يعني حتى لو كان هو يعامل معاملة المسلم من جهة التبعية، من جهة أن كل أبويه مسلم، أو كان بحكم المسلم كما قلنا، لو كان الحمل وإن كان هو بحكم المسلم من جهة أنه حتى لو جنى عليه شخص ومات الحمل فديته دية المسلم، لكن مع ذلك ترتيب دفع دية المسلم إليه لا يعني أنه بحكم المسلم الحي، ولا يعني أنه يجزي عتقه، وهذا لا يكفي كعتقه في الكفارة. إذن الحمل لا يجزي عتقه ما دام هو في بطن أمه، لأن لا يلحقه حكم الرقبة الحية. نعم واضح؟ نعم هذا انتهى. قال: وإذا بلغ المملوك أخرس وأبواه كافران فأسلم بالإشارة حكم بإسلامه وأجزى. إذا كان عندنا عبد مملوك أخرس غير قادر على النطق وبلغ البلوغ الشرعي، أما بالاحتلام أو بإكمال 15 سنة هلالية، ولكنه أخرس لا يقدر على الكلام والنطق واختار الإسلام بالإشارة، هل يجزي ذلك ويحكم بإسلامه ويجزي عتقه في الكفارة لمن يشترط الإسلام فيها أم لا؟ الجواب المصنف قال: نعم يجزي. لماذا؟ لأن الأخرس إشارته تقوم مقام لفظه، فالإشارة المفهمة اللي تصدر منه والدل على أنه اختار الإسلام هاي تقوم مقام لفظة بالنسبة إليه، فيصح الإسلام من الأخرس بالإشارة المفهمة المعقولة، كما تصح سائر عقوده في بيعه وشرائه ونكاحه وطلاقه وعتقه، كل كنا نقبله بالإشارة المفهمة المعقولة. فإذا كانت عنده إشارة نفهم منها أنه اختار الإسلام ودخل فيه فهذا يكفي، ويترتب عليه الأثر من كونه يصدق عليه عنوان المسلم ويحكم بإسلامه ويجزي عتقه في التكفير لمن يشترط الإسلام في الكفارة. ولا يفتقر مع وصف الإسلام في الإجزاء إلى الصلاة، يعني لا يحتاج بعد دخول المملوك الأخرس بالإسلام ما يحتاج لترتيب أثر وعنوان المسلم عليه لكي يجزي في عتقه أنه يصلي. نعم، يعني هل يحتاج أنه بعد دخوله في الإسلام يصلي لكي نعلم أنه الآن صدق عليه عنوان المسلم وأنه اختار الإسلام؟ أم لا، يكفي بمجرد إشارته اللي تدل على قبوله للشهادتين ودخوله في الإسلام في عتقه في الكفارة؟ المصنف قال ما يفتقر وما يحتاج لصدق وصف عنوان الإسلام على المبلوك الأخرس أنه يحتاج يصلي بعد نطقه بعد إشارته بالشهادتين. لماذا؟ لأن الصلاة هي فرع الإسلام. يعني متى الإنسان يقول عن مسلم؟ عندما يصلي، فالصلاة فرع الإسلام، ولكن إحنا المعتبر عندنا ثبوت أصل الإسلام. ويكفي في ثبوت أصل الإسلام هو ماذا؟ الإشارة المفهمة اللي أديها لمعنى ما يقوم مقام النطق بالشهادتين. فإذن الصلاة فرع الإسلام والمعتبر ثبوت أصل الإسلام، ويكفي في ثبوت أصل إشارته المفهمة الدالة على ذلك، بخلاف رأي بعض أهل العامة قالوا لا نحكم بإسلامه إلا إذا صلى بعد الإشارة، وادعوا إن هاي الإشارة هي غير صريحة في بيان غرض دخوله بالإسلام، لكنه لو صلى فرح يؤكد إسلامه بصلاته. هذا رأيهم. وبعضهم من أهل العامة فصلوا، قالوا إذا إشارته مفهمة بعد لا يحتاج إلى الصلاة، وإذا كانت إشارته غير مفهمة يحتاج إلى الصلاة لثبوت كون ماذا؟ قد دخل في الإسلام. على رأينا نحن الإمامية، من يفتقر ويحتاج صدق وصف عنوان الإسلام في إجزاء عتق الرقبة في الكفارة إلى أن المملوك الأخرس يصلي بعد دخوله بالإسلام، بل يكفي في الإسلام الإقرار بالشهادتين. أما الشخص القادر على النطق فينطقهما، وأما الأخرس فيؤشر بإشارته المفهمة التي تقوم مقامه. فلو أقر بالشهادتين يكفي، بل حتى لو أقر بالشهادتين وكان عاصي لا يصلي يكفي في عتق رقبته. خصوص هاي طبعا قلنا لأن احنا ما نشترط الإيمان أو العدالة بالمعنى الأخص، يكفي فيه الإسلام. فحتى لو كان لا يصلي وهو عاصي لكنه مسلم من جهة أنه نطق بالشهادتين أو أشر بالإشارة المفهمة إليه، هذا كافي في عتقه. قال ولا يفتقر، يعني لا يحتاج في وصف الإسلام، يعني في صدق عنوان الإسلام على المملوك الأخرس اللي يريد يدخل الإسلام في الإجزاء، يعني في إجزاء دفع في عتق الرقبة في الكفارة إلى الصلاة. يعني ما يحتاج يصلي بعد إشارته حتى نتأكد من دخوله بالإسلام، لأن قلنا الصلاة فرع الإسلام والمعتبر ثبوت أصل الإسلام، ويكفي فيه الإقرار بالشهادتين أو الإشارة المفهمة له. ويكفي في الإسلام الإقرار بالشهادتين، فلو كان يقر بالشهادتين هذا يكفي في عتقه كرقبة في الكفارة، حتى لو كان عاصي لا يصلي يصح عتقه في ذلك، لأن قلنا إحنا ما نشترط العدالة في الرقبة ولا نشترط الإيمان بالمعنى الأخص. ولا يشترط التبري مما عدا الإسلام، يعني إذا شخص أراد أن يدخل في الإسلام كرقبة حتى يصح وصف صدق عنوان الإسلام عليه ويصح ويجزي عتقه في الكفارة، هل يحتاج بعد الشهادتين والإقرار بهما أو الإشارة المفهمة منه أنه يتبرأ مما عدا الإسلام؟ يعني ما يكفي نقول أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله، ما يكفي، وإنما لابد يقول وتبرأت من اليهودية التي كنت عليها، أو يقول تبرأت من النصرانية، هذا يسموه التبرأ من الأديان الأخرى، أو يتبرأ من العقائد الباطلة اللي كان يعتقدها مثل عبادة الأوثان أو الأصنام أو الشرك بالله. هل يشترط التبري مما عدا الإسلام أو لا يشترط ذلك؟ بل يكفي نفس الإقرار بالشهادتين. المصنف قال من يشترط التبري مما عدا الإسلام، يعني مجرد أنه يدخل في الإسلام بالإقرار بالشهادتين هذا كافي، ولا يحتاج أن يتبرأ من أديانه السابقة ولا عقائده الباطلة اللي كان يعتقد بيها. والوجه في ذلك للأصل، لأنه لو شكينا هل يشترط التبرئة مع الشهادة كتكليف زائد أم لا، فالأصل براءة الذمة من هذا التكليف الزائد، خصوصا مع عدم تمامية الدليل عليه من الروايات أو ما شابه ذلك. اثنين، لم ينقل في النصوص والروايات التي وصلت بين أيدينا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل من الكافر الإسلام بماذا؟ باشتراط التبري منه، بل بعض الروايات والنصوص يفهم منها أن النبي كان يقبل الإسلام من الكافر بمجرد إقراره بالشهادتين فقط، ما كان يشترط عليه هذا التبري من الأديان اليهودية والنصرانية أو العقائد الباطلة اللي كان يعتقدها. والسيرة العملية مستمرة من زمان النبي إلى يومنا هذا، إنه ما يشترط أنه اللي يدخل بالإسلام يتبرأ من أديانه أو عقائده، بل يكفي إقراره بالشهادتين. نعم، المصنف أشار إليه، يريد من خلاله يشير إلى رأي بعض أهل العامة، لأن بعض أهل العامة اشترطوا ذلك، اشترطوا أنه الإقرار بالشهادتين ما يكفي، لا بد يتبرأ من الأديان مالته اللي كانت سابقة يعتنقها، مثل اليهودية والنصرانية أو الاعتقادات الباطلة كعبادة الأوثان. قال: ولا يشترط التبري مما عدا الإسلام، يعني فقط يكفينا إقرار بالشهادتين، من اشترط عليه التبري لأصل براءة الذمة من هذا التكليف الزائد، ولأنه لم يثبت الدليل على اشتراط ذلك، ولم ينقل عن النبي أنه كان يشترط ذلك، بل السيرة أنه كان يقبل الإقرار بالشهادتين فقط، وهذا كافي في ذلك. نعم، ولا يحكم بإسلام المسبي من أطفال الكفار سواء كان معه أبواه الكافران أو انفرد به السابي المسلم. سابقا في دار الحرب كان المسلمون عندما يقاتلون الكافرين الحربيين، إذا وجدوا طفل من أطفالهم فإلهم حكم في سبيه، يعني أخذه من باب السبي. فلو المسلم سبى طفل من أطفال الكفار في دار الحرب، هل يحكم عليه بإسلامه ويجوز له عتقه من باب الكفارة أم لا؟ المصنف قال: لا نستطيع أن نحكم بإسلام المسبي وهو الطفل المأخوذ من دار الحرب من أطفال الكفار. لماذا؟ لأن لا يوجد عندنا دليل صالح للحكم بإسلامه، بل بالعكس الدليل قائم على ثبوت كفره من جهة كونه من أطفال الكفار. وإذا شكينا فش نستصحب؟ نستصحب بقاء كفره، لأن هو سابقا كان كافر عندما كان من أبويه، وعندنا يقين بذلك، والآن نشك هل نحكم بإسلامه أم لا، فنستصحب ماذا؟ بقاء كفره. وما عندنا دليل على أن نفس السبي والأخذ من دار الحرب يعني هذا معناه تبعية هذا الطفل الكافر للإسلام المسبي، ما عندنا دليل على ذلك. هذا من جهة، ومن جهة أخرى بل لضرورة بقاء على حكم التبعية قبل السبي، سابقا قبل أن يسبى هو وين كان؟ تابع لأبويه الكافرين. فمع عدم دليل على الحكم بإسلامه لابد من ضرورة بقاء على حكم التبعية قبل السبي، خصوصا إذا كان أبواه معاه وهو كافران، فيحكم ببقائه على الكفر. ومن دون فرق سواء كان معه أبواه الكافران، يعني عندما سباه المسلم من دار الحرب كان معه أبوان كافران حتى نحكم بكفره أو لا، الساب انفرد في سبيه، الساب المسلم اللي أخذ وسباه انفرد في أخذه من دون وجود أبوين له، إذن لا يحكم بإسلامه، وبالتالي لا يجزي عتقه في الكفارة لمن يشترط الإسلام في ذلك. قال: ولا يحكم بإسلام المسبي، يعني الطفل المأخوذ من دار الحرب من أطفال الكفار، قلنا لعدم الدليل على ذلك، سواء كان معه أبواه الكافران أو انفرد به السابي المسلم، يعني أخذه مفرد في دار الحرب ولم يجد معه أبوان، في كلا الأمرين لا يحكم بإسلامه، وبالتالي لا يجزي عتقه في الكفارة، لأنه نحن نشترط الإسلام في الكفارة، وهو الوصف الأول اللي لابد يتوفر به. ولو أسلم المراهق لم يحكم بإسلامه على تردد. إذا كان عندنا صبي مميز أو مميز، وكان هذا الصبي قريب من البلوغ، مثل الصاحب 12 أو 13، قريب من البلوغ فيسمى مراهق للبلوغ، يعني قريب من البلوغ، المراهق بمعنى القريب من البلوغ. هذا القريب من البلوغ هو في حقيقته لم يبلغ بعد، ولكن هل يحكم بإسلامه وبالتالي يجوز عتقه في الكفارة أم لا؟ هو سابقا كان حكم حكم الكافر من جهة أن أبواه كافران أو من جهة التبعية، ولكن الآن هو صبي مراهق مميز قريب من البلوغ. نعم، إذا اختار الإسلام فهل يحكم بإسلامه أم لا؟ إذا حكمنا بإسلامه يعني يجوز عتقه في كرقبة في الكفارة، وإذا حكمنا بعدم إسلامه هذا معنى أنه لا يجزي عتقه كرقبة في الكفارة، لأننا نشترط وصف الإسلام. فهل نحكم بإسلامه أم لا؟ المصنف قال لم يحكم بإسلامه. لماذا؟ لأنه ما دام صبي فراح يكون مشمول بإطلاقات ما دل على سلب عبارة الصبي، وإحنا سابقا أوضحنا في أكثر من مقام وبحث أن الصبي مسلوب العبارة، يعني ما يصدر منه من التزام بعبارة لا يعتمد ولا يعول عليه، فلا نحكم بإسلامه. فحتى لو نطق الشهادتين عبارته مسلوبة، يعني الشارع لم يرتب عليها أثر، فلم يحكم بماذا؟ بإسلامه. نعم، إذا كان قد أسلم أحد أبويه راح يتبعهم بتبعية الإسلام، لأن الولد يتبع أشرف الأبوين إسلاما، فحينئذ نستطيع حكم بإسلامه وعتقه. ولكن من غير التبعية، هو نفسه إذا أسلم واختار الشهادتين فمطلق ما دل على، يعني الأدلة المطلقة التي دلت على سلب عبارة الصبي، هذا معناه أنه إنشاءه وعقده للشهادتين ودخوله في الإسلام لا يترتب عليه أثار، فبالتالي يبقى على حكم الكافر ولا يجزي عتقه في رقبة الكفارة. نعم، لكن مع ذلك المصنف قال على تردد، ومنشأ هذا التردد هو وجود هذين القولين. القول الأول وهو ما ذكرناه الذي يقول بعدم الحكم بإسلام الصبي المراهق المميز. ما هو الحجة في ذلك؟ دليله إطلاق الأدلة اللي دلت على سلب عبارة وتصرفات الصبي، منها حديث رفع القلم عن الصبي، لأن هذا الصبي مرفوع عن القلم اللي من جملتها الإسلام، يعني عباراته وإنشاءاته وعقوده ما يترتب عليها أثر، الشارع لم يجعلها حجة ولم يرتب عليها أثر، فبالتالي حتى لو ينطق بالشهادتين هذا عقد للشهادة غير مأخوذ، لأنه مسلوب العبارة والتصرف. نعم، هاي أولا. اثنين، لعل البعض يستدل بأنه الصبي إذا بلغ 10 وما زاد مر علينا أنه تصح الوصية منه، إذا كان قد أوصى بالبر وكان وصيته لأرحامه، نقول هذا يعني هذا قبول الشارع لعقد الوصية منه أو إيقاع الوصية منه، هل يدل على اعتبار عبارته وتصرفه وقبولها؟ الجواب نقول إن مورد الوصية هو مورد خاص ورد بالنص والرواية، لا يتعدى إلى غيره من سائر العقود والإيقاعات، بل التعدي يحتاج إلى دليل بعد عدم إمكان إلغاء الخصوصية لاحتمال أن قبول وصيته وهو بالغ 20 لخصوصية موجودة في الوصية نفسها، من جهة كونها وصية بالبر ولكونها لأرحامه، فلا يمكن أن يتعدى إلى غيره، بل التعدي يحتاج علما إلى دليل بعد التيقن أو العلم بماذا؟ بخصوصية المورد. نعم. اثنين، القول الثاني يقول نحكم بإسلامه، والحجة والدليل اللي التزم به، قال إن التزم بهذا، إن عبارته معتبرة في الوصية والصدقة، وبما أنه يصح منه الوصية، والوصية عقد أو إيقاع على الاختلاف، فبالتالي هي إنشاء، فإنشاءه وعبارته مقبولة، فيدل هذا على أنه يقبل كذلك إنشاء عقد إسلامه. فإذا قبلنا عقد الوصية والصدقة منه، نقبل عقد الإسلام منه، لأن هذا يدل على اعتبار عبارته. نعم، هاي أولا. اثنين، اتمسك بأنه لو كان صبيا مميزا فهذا يدل على تمام العقل عنده، وتمام العقل المميز هذا معتبر عند الشارع، خصوصا إذا اختار الإسلام، لأن الإسلام أولى بقبوله لمعروفية محبوبية الشارع للدخول بالإسلام. يعني قال إنه هو ما دام صبي عاقل وعقل وتام عقله ومميز ويعرف يختار ويعرف يعقد واختار عقد الإسلام، فهذا يدل على إنه من الإسلام أولى بأن نقبله. إذا احنا قبلنا وصيته في قبلنا إنشاء وعبارته في الوصية والصدقة، فمن باب أولى نقبله بالإسلام، لأن الإسلام أهم منها. هذا الثاني. وثالثا، اتمسك بإطلاق ما دل على حصول الإسلام بقول الشهادتين، لأن بعض النصوص تدل على أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يأتيه الكافر يقبل منه الشهادة، يقبل منه الشهادة ويحكم بها ويرتب عليها الأثر ويعطيه وصف وصدق عنوان المسلم من دون الحاجة إلى شيء آخر، يعني ما ماخذين قيد غير هذا القيد. فهذا يدل بالإطلاق على حصول الشهادة بقول الشهادتين من دون حاجة إلى قيد آخر زائد، وهو ماذا؟ قيد البلوغ. فقبول صحة عقد الشهادتين بإطلاقه من دون قيد البلوغ يدل على صحة عبارته. بين هاي الأوجه الثلاثة لاستدلوا بها حجة القائلين للحكم بإسلامه، لأجلها تردد المصنف فقال على ترددين. نعم، لهذا قال لو أسلم المراهق، يعني الصبي المميز القريب من البلوغ، لم يحكم بإسلامه تبسكا بإطلاق ما دل على سلب عبارته، لكن على تردد، لأن يوجد عندنا قول آخر قال للحكم بإسلامه باعتبار قبول عقده وإنشائه وعبارته بالوصية والصدقة. وهل يفرق بينه وبين أبويه؟ قيل نعم، صونا له أن يستزلاه عن عزمه وإن كان بحكم الكافر. بالنسبة للطفل المملوك المراد عتقه، نعم، لو مثلا حكمنا بإسلامه ولو لتبعية أحد أبويه، هل نفرق بينه وبين أبويه لو أو أحد أبويه إذا كان باقي على الكفر، أم لا نفرق بينهما؟ والتفريق لأجل أنه ماذا؟ نصونه ونحافظ عليه بعد الحكم بإسلامه على أن لا يستزله أبواه ويرغمانه أو يجبرانه على الدخول في الكفر مرة أخرى، أو إنهما يضعفان عزمه على الدخول بالإسلام. وهذا أيضا يجري لو قلنا بحكم إسلام الصبي المميز، فهو صبي مميز وأراد يدخل بالإسلام على القول بحكم وقبول إسلامه وكان أبواه كافران، هل نفرق بين هذا الصبي المملوك المراد عتقه وبين أبويه، لأنه خوفا من أنه يستزلان ويضعفان عزمه لو أراد أن يدخل بالإسلام، أم لا؟ المصنف قال وهل يفرق، يعني هل يجوز أن نفرق بينه، يعني بين الطفل المملوك المراد عتقه وبين أبويه الكافرين؟ قيل نعم، قول لبعض فقهانا نعم يجوز أن نفرق بيناتهم، صونا له يعني حفظا له، أن يستزلاه عن عزمه، يعني يضعفانه ويرجعانه عن عزمه وقصده للدخول في الإسلام، لأن إذا بقى مع أبوه الكافرين لعله يجبرانه أو يضعفانه ويرجعوه للكفر، وبعد ما يرح يختار الدخول في الإسلام. أن يستزلاه يعني يضعفانه أو يرجعانه للدخول في عن عزمه لمن أراد أن يسلم ويدخل في الإسلام، ويرجعانه للدخول بالكفر ويردانه إلى الكفر، وإن كان بحكم الكافر، وإن كان قبل بلوغه تبعا لأبويه وباقي بحكم الكافر. هذا نفس الكلام يجري للطفل المملوك المراد عتق المحكوم بأنه كافر قبل بلوغه تبعا لأبويه. يجوز نفرق بين هذا الصبي وإن كان محكوم بكفر لتبعية أبويه، لو أراد هو أن يدخل في الإسلام يصير نفرق بينه وبين أبويه، هذا طبعا على القول بأنه يحسن منه الإسلام ويكون مقبولا أم لا. نعم، بعض الفقهاء قال يجوز نفرق بيناتهم صونا له حتى بيستزلان عزمه إذا أراد أن يسلم، وإن كان هو بحكم الكافر قبل بلوغه تبعا لأبويه. نعم، هذا ما يخص الوصف الأول اللي يشترط توفر بالرقبة هي أن تكون ماذا؟ مسلمة. الوصف الثاني، يشترط عندنا أنه يتوفر في الرقبة وصف ثاني وهو السلامة من العيوب، من الأوصاف التي يجب أن تتوفر في الرقبة التي يراد عتقها لأجل الكفارة أن تكون هذه الرقبة سالبة من العيوب، يعني ليس فيها عيب أو نقص. ما هي هذه العيوب؟ وهي قال السلامة من العيوب، فلها يجزي الأعمى. لو كان عندنا عبد أو أمة مملوكة وهي رقبة لكنه أعمى لا يبصر، هذا ما يجزي عتقه، وهاي طبعا لدلالة الروايات والأخبار عليه. اثنين، ولا الأجذم. الأجذم هو الشخص المصاب بمرض يستلزم تيبس أعضائه وتقطع لحمه وتناثره، هذا يسموه الجذام، ولا المصاب بمرض الجذام. ثالثا، ولا المقعد، وهو الشخص المشلول الغير قادر على القيام أو الحركة أو المشي، أو كان مفقود القدمين، ما يجزي عتقه. ولا المنكل به. التنكيل هو أنه سابقا كان المالك يصنع بعبده فعل تعقيبا وتأديبا له حتى باقي العبيد لا يتجرؤون على ترك الطاعة له، يعني إذا العبد خالف أمر السيد، السيد ماذا يفعل؟ يعاقبه أو يؤدبه، يقطع إذنه أو يقطع طرفا من أنفه حتى يخوف باقي العبيد، هذا يسموه التنكيل، يسموه التنكيل. طبعا هذا الفعل بنفسه هو محرم شرعا، وإذا ارتكبت سيد الشارع رتب عليه أثر أنه يجب عليه عتقه، إذا نكل به يجب عليه عتقه، وهذا أولا. وبعد، والمصاب بهاي الأمراض كذلك رتب الشارع أيضا حكم، لو كان المالك يملك عبد والعبد أصابه العمى، الشارع حكم بأنه يعتقه، وكذلك لو أصاب بمرض الجذام أو القعد وأصبح مشلول أو فقد كلا قدميه أو نكل به كأن قطع المولى أنفه أو إذنه عقابا وتأديبا أو ردعا لباقي العبيد لكي لا يعصوا أوامره، الشارع في جميع هذه الموارد حكم أن هذه العيوب لو حصلت في العبد ومن ضمنها التنكيل يجب على المالك أن يعتق العبد، لأن بعد ما يصلح للخدمة والطاعة. هذا حكم شرعي تعبدي استفيد من الروايات. وإذا حكم الشارع بعتقه بعد ما يصلح ماذا؟ أنه يشتريه الآخرين لكي يعتقوه كرقبة في الكفارة، بل ما يصلح نفس منه، المالك هو يعتقه كرقبة عن نفسه، لأن بعد حكم الشارع بعتقه أصبح حرا، والحر لا يشترى ويعتق ولا يجزي عتقه بمن في الكفارة. فإذا حصل التحرير والعتق كما سيأتينا إن شاء الله في باب العتق نذكر هذا المطلب، أنه إذا حصل التحرير المأمور به من الشارع بعد هذا ما يصدق عليه رقبة وعبد حتى نقول إنه يصح عتقه في الكفارة. بعد ما وإذا رد شخص يشتري ويعتق نقول له ما يجزي، لأنه أصبح حرا وليس عبدا، وإذا راد المولى والمالك نفسه هو يعتقه ولو كفار عن نفسه هم يجزي، بيحصل التحرير المأمور به في الكفارة، لأن ما دام سبق الحكم بعتقه من قبل الشارع فبعد لا يجزي عتقه كرقبة في الكفارة. قال: السلامة من العيوب، فلا يجزي الأعمى ولا الأجذم ولا المقعد ولا المنكل به لتحقق العتق بحصول هذه الأسباب، لأن الشارع إيش حكم؟ إنه هاي الأسباب إذا حصلت يعتق العبد، فإذا انعتق أصبح حرا، فبعد لا يجزي عتقه كرقبة. ويجزي في غير ذلك من العيوب كالأصم. نعم، العبد إذا كان بعيب غير هاي العيوب اللي ذكرناها اللي ورد فيها النص بالروايات والأخبار، مثل الأصم وهو الشخص اللي هو فاقد للسمع، هذا يجزي إنه نشتري ونعتقه كرقبة في الكفارة. والأخرس الفاقد القدرة على النطق والكلام، نعم، أو سواء كان الخرس موجود في أصل خلقته، يعني هو انولد أخرس، أو طارئ حدث عليه بقطع لسانه، أو مرضا أصاب لسانه وأفقده القدرة على النطق والكلام، يجزي في عتقه ككفارة. ومن قطعت إحدى يديه، يعني من قطعت أيدي اثنين، واحد من أيدينا مقطوعة، هذا يجزي. أو إحدى رجليه، أحد رجليه مقطوعة، هذا يكفي، لأنه المقطوع عليه، المقطوع أحد رجليه ما يصدق عليه مقعد، يصدق عليه أعرج، وهذا لا مانع من أنه يعتق. والوجه في ذلك لأن كل هاي العناوين اللي ذكرناها يصدق عليها اسم الرقبة، فإذا صدق عليها اسم الرقبة إذن يجزي عتقها في الكفارة، إضافة إلى أنها ليست من العيوب اللي جاءت في النصوص والروايات بأنها يعتق العبد فيها لأجلها. فما دام يعتق العبد في، لو كان أصما أو أخرسا أو قطعت أحد يديه أو رجليه، إذن يبقى يصدق عليه عنوان العبد، فإذا صدقت الرقبة عليه أجزى حينئذ ماذا؟ عتقه للكفارة. ولو قطعت رجلاه لم يجزي لتحقق الإقعاد. طيب إذا رجلي اثنيناتهن فقدهن، هل هذا يجزي ويكفي أو لا؟ لو قطعت رجلاه كلاهما لا يجزي. لماذا؟ لأن راح يتحقق عليه اسم المقعد الغير قادر على الوقوف أو المشي، وإحنا سابقا قلنا الإقعاد موجب للعتق ووجوب عتقه من قبل المالك والسيد بأمر الشارع، فإذا الشارع أوجب عتقه بعد ما يصلح شرائه وعتقه للكفارة. نعم، قال: ولو قطعت رجلاه لم يجزي لتحقق الإقعاد الموجب المن للعقد. ويجزي ولد الزنا ومنعه قوما استسلافا لوصفه بالكفر أو لقصوره عن صفة الإيمان وهو ضعيف. لو كان عندنا عبد، هذا العبد مولود من الزنا، يعني شخص زنى وانولد لهذا العبد، مثل الشخص اللي هو عبد وزنى وولد من الزنا، وهذا الولد هو أيضا عبد من جهة كون أبوه عبد، ولكن هو مولود من الزنا، هل يجزي عتقه في الكفارة أم لا؟ بعض الفقهاء مثل السيد المرتضى في كتاب الانتصار قال ما يجزي عتق ولد الزنا، وهكذا ما حكي عن ابن جنيد كما حكاه عنه العلامة في كتابه المختلف، قال إنه ولد الزنا ما يجزي عتق بالكفارة. ما هو الوجه في ذلك؟ استسلافا لوصفه بالكفر، لأن استسلافا يعني لما بنوا عليه هؤلاء الفقهاء من سالف القول بأنهم محكومين بالكفر، يعني ولد الزنا محكوم بالكفر، وإذا كان محكوم بالكفر ما يجزي عتقه، لأن احنا نشترط الإسلام في الرقبة. أما كيف إنه وصفه بالكفر؟ استدل السيد المرتضى بإجماع الفرقة والطائفة واتفاقهم على ذلك، هاي أولا بالإجماع، واستدل بقوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني إذا ردتم تنفقون لا تختارون الخبيث، لأن الخبيث ما يجزي في النفقة، وولد الزنا مصداقا للخبث، فلذلك محكوم بالكفر فلا يجزي عتقه. لكن هذا اللي استدل به قاصر طبعا هذا ثانيا، وبعد استدل بشيء انه هذا الولد الزنا قاصر عن اطلاق صفة الاسلام عليه، فما يشمل اطلاق صفة المسلم. هذا ما استدل عليه ضعيف، وهو ضعيف، القول بالمنع ضعيف. شنو السبب في ضعفه؟ لان ما استدل به مناقش. اما دعواه لاجماع الفرقه والطائفه والاتفاق فهذا لم يثبت قطعا ولم يصدر الا منه، انه هو قال بالاتفاق. يعني الصغرى لو اتبعنا الفقهاء من حيث تحقيق الصغرى ما عندنا اجماع، هكذا متفق عليه انه ما يجزي ولد الزنا. ثانيا ما استدل به من الايه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني نعم، اولا الزاني لا يعد خبيثا لو اختار الاسلام، فبالتالي بعد ما يصدق عنوان الخبث عليه، لذا اظهر هو الاسلام بالشهادتين. بل حتى لو قلنا انه لم يظهر الاسلام، لو سلم في ذلك فعتقه لا يعد نفقه، عتقه لا يعد نفقه، لان العتق مو العتق في حد ذاته هو عباده مستقله، وليس العتق هو في صدقه، لا، سياتينا ان شاء الله في باب العتق ان العتق هو في نفس عباده وطاعه وليس هو نوع من انواع الصدقه، فبالتالي هو مو نفقه او صدقه حتى نشترط به انه لا يكون من الخبيث. فاذا من قال بكفر ولد الزنا قال لا يجزي عتقه، لكن ما استدل به ضعيف. وأخيرا هو قال إنه يقصر أن نطلق صفة الإيمان والإسلام عليه. نقول له إنه إذا اختار الإسلام بنطقه بالشهادتين يصدق عليه مسلم، فلماذا لا يصف بكونه مسلم؟ ثم إنه بالعكس عدنا نص ودليل ورواية يدل على ماذا؟ إنه يجزي عتقه، وهي رواية سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام. سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بأن يعتق ولد الزنا. هاي إشارة، لا بأس بأن يعتق ولد الزنا، هاي إشارة إلى أن عتقه في الكفارة مجزي ولا بأس به. إذن بستدل به ضعيف وغير قابل ماذا للمنع. قال ويجزي ولد الزنا، يعني يقصد في الكفارة، ومنعه قوما مثل السيد المرتضى وابن جنيد، قوما يعني قوما من الفقهاء، بعض من الفقهاء، استسلافا لوصفه بالكفر، يعني هم أسلفوا القول بكفر ولد الزنا، لهذا بنوا على عدم كفاية عتقه في الكفارة. نعم، لوصفه بالكفر هاي أولا، ولقصوره عن صفة الإيمان، يعني هو قاصر أن نطلق عليه صفة المسلم، وبينا الأدلة اللي استدلوا بها، وهو يعني القول بالمنع ماذا به؟ ضعيف. أولا لأن أدلتهم مناقشة وغير تامة، وثانيا عد بالعكس دليل على ماذا؟ على الإجزاء وكونه لا بأس، وهو الرواية التي قرأناها. أما الوصف الثالث وهو تمامية الملك يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.
شلون لقصوره عن الإيمان؟
يعني قالوا إنه يعني هو يقولون قاصر على أن نصفه بصفة الإسلام لكونه خبيث، وكونه خبيث ما يصدق عليه صفة إسلام عليه، فإذا هو قاصر عن وصف صفة الإسلام من جهة كونه خبيث فلا يجزي عتقه كرقبة في الكفارة. أولا نقول هذا غير ثابت، لأنه إذا اختار الإسلام بعد يصبح مما يوصف بالإسلام. أحسنتم، ليش يقصر صفة الإسلام عنه؟ طبعا قصدنا بالإيمان هو الإسلام، مر علينا لأن مراده بالمعنى الأعم. بالعكس إذا اختار الإسلام راح يصدق عليه مسلم، فلا يقصر عليه وصف المسلم فيجزي عتقه.
نعم. حتى لو كان أبوه مسلم
لا لا، قولنا لو اختاره
يعني
لا، هاي يجي بها الكلام ذلك انه تابع لأبويه الكافرين ما يجزي عتقه. لا، كلامنا لو خلي نفسه كولد زنا مو من جهة كفره، لا من جهة مهمة حكمه وبكفره من جهة كونه ولد الزنا، نقول هذا مو صحيح. هو حتى لو كان ولد زنا موصوف بأنه ماذا؟ بالإسلام، لو كان مختار للشهادتين مو من جهة تبعية أبويه، تبعية أبويه والكفر هذا انتهينا من الكلام عنه. نعم.
سؤال.
نعم.
قلنا يفترض في الرقبة قد تكون سالمة من العيوب.
أي نعم.
نعم.
فقط هاي العيوب المنصوصة.
المذكورة تقريبا 4 أو 5.
أي نعم.
نعم. لو كان مثلا في أحد العيوب المتقدمة ثم يعني حكمنا بالحرية مالته.
أي نعم.
ثم بعد ذلك صار مملوكا.
بعد ما يصح هذا فرض هذا فرض لا هذا فرض باطل ما يصح. إذا الشارع حكم بعتقه إذا الشارع حكم بعتقه وعتقه سيده صار حرا والحر لا يملك ولا يستعبد مرة أخرى. أي نعم. فهذا فرض باطل. أو بل حتى لو المالك ما اعتقه هو الشارع حكم بعتقه. يعني حتى لو المالك عصى قال ما اعتقه انقل الشارع حكم بعتقه الآن مترتبة عليه آثار الحرية. يعني لو أراد شخص يشتري نقول له ما يصح شرائك إليه لأن أصبح حر بحكم الشارع. ولو أراد المالك نفسه هو يعتقه ككفارة عن نفسه نقول له ما يجزي لأن الشارع حكم بمن بحريته.
يعني مثلا شلون أقول أنه مثلا كافر جابه سبي وملكه وكان مثلا أعمى.
أي نعم.
وملكه مسلم.
أي نعم.
هم هذا الكافر أسلم.
نعم.
فصح عتقه ولا
إذا الكافر صار
يعني هو صار فيه العيب قبل أن يملك.
أي نعم. هذا إلى حكم خاص إنه الأعمى
يعني سلامات العيوب أو ضمن العيوب.
لا إذا كان أعمى هو فيه أصلا حتى اللي يسبي
نعم قبل الملك.
أي حتى لو قبل الملكه ما يجزي دفع الكفارة لأنه أحسنتم لأنه يحكم بعتقه حتى لو اشترى بماله. يحكم على مالك اللي اشترى بمال أن يعتق الآن بسبب كونه ماذا أعمى. طبعا راح يأتينا في باب العتق شنو الوجه في ذلك لأن هؤلاء المصابين بهذه العيوب بعد يكونوا قاصرين عن الخدمة وإحنا جعلنا الشارع أمضى مسألة العبيد من جهة كونها طاعة للسيد. أما الآن هو مقتضي الطاعة والخدمة ما موجود عنده بسبب هاي العيوب.
إذا كانت الطاعة تحقق في مثلا
لا ما يحكم بعد ما يحكم هاي نص رواية أي نص رواية نعم فيحكم بإسلامه وعدم إجزاء عتقه نعم.